وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. الحديث، قال: في الحديث الذين لا يسترقون، ما هو المقصود؟ هل معناه الذين لا يطلبون الرقية لأنفسهم، وهل يدخل فيها الذين يطلبون الرقية لغيرهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي لا يكاد يحصل على الفضل المذكور فيه كبير أحد، ولذلك عددهم في الأمة قليل. ف70,000 قليل جدا إذا ما قورن بأعداد الأمة المحمدية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما هذه اللفظة التي ذكرت فيه لا يسترقون، وهي من طلب الرقية، فالأصل في هذا طلب رقية الإنسان نفسه، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يدخل في هذا أيضا طلب الرقية لغيره، لأن مناط الأمر واحد، وهو التوكل على الله جل وعلا. فكما أن الإنسان لا يطلب الرقية لنفسه توكلا على الله، كذلك أيضا لا ينبغي له أن يطلب الرقية لغيره توكلا على الله. فما يمنع منه الإنسان في خاصة نفسه يمنع منه أيضا مع غيره من باب أولى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة ما قيل إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون طائفة من أمتي على الحق منصورين؟ الحديث، قل إن هذه الطائفة هم أهل الحديث، يعني صحة الاستدلال على أنهم أهل الحديث.
الاستدلال بهذا الحديث على أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث استدلال في محله واستدلال صحيح، ولكن ينبغي أن يصحح الفهم من هم أهل الحديث. فإذا كان بعض الناس يتبادر إلى ذهنه أن أهل الحديث هم الذين طلبوا علم الحديث، فهذا فهم مغلوط، لأنه يطلب علم الحديث حتى المبتدعة، فهل يدخلون في هذا؟ الجواب لا. وقد يدخل في هذا الحديث أناس لم يطلبوا علم الحديث، ولكنهم إذا بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا عنده، ولذا فمنهجهم وطريقتهم هي طريقة سلف الأمة وعلماء الحديث. فالمقصود إذن بأهل الحديث هم من كان وقافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الآراء عليه ولا استفسطات، ولا يحاول التخلص مما تتضمنه نصوص الشرع من طلب العمل، بل إذا بلغه النص أيا كان فإنه يذعن ويسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل الحديث.
فضيلة الشيخ: ما صحة الأثر الذي روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة؟ وهل إذا صح هذا الأثر فهل نأخذ بهذا الفعل على أنه مستحب شرعا؟ وما هي القاعدة الشرعية في الأخذ عن الصحابة أفعالهم على أنها أصل، على أن لها أصلا شرعيا؟ هكذا يقول.
بالنسبة لهذا الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه، أنا لا أعرف صحته وأستبعد صحته، لكن ديمومة الذكر مطلوبة، وكلما كان لسان الإنسان رطبا بذكر الله كان ذلك خيرا له. واثنتا عشرة ألف تسبيحة من الذي يستطيع أن يعدها؟ في هذا تكلف شديد. ومن الذي جلس عند أبي ذر وأخذ يعد هذه الآلاف من التسبيحات؟ دلائل الضعف ونكارة هذا اللفظ ظاهرة منه، والعلم عند الله تعالى. أما بالنسبة لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا كان هذا الذي ورد عن الصحابة يؤيده نص من القرآن أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الذي جاء عن الصحابي من باب تحصيل الحاصل، أي من باب عمله بذلك النص الشرعي أو فتياه بموجبه. أما إذا كان الذي جاء عن الصحابي ليس فيه نص يؤيده، ولكن فيه نص يعارضه، فالأصل قبول النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى لو كان نصا من كتاب الله. لكن لا يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يخالفون أمرا ظاهرا، يعني كآية من كتاب الله. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد لا يبلغ ذلك الصحابي الذي أفتى أو قال أو عمل بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بلغه ولكن رآه مخصصا أو مقيدا. وهكذا من الأمور التي تدخل تحت التأويل، مثل ما أشرنا إليه بالأمس من حديث أخذ ما زاد عن القبضة، فهذا فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج، لأنه تأول قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، ورأى أن اللحية مشمولة بالرأس، وكان حريصا رضي الله تعالى عنه على الجد والعمل، فاجتهد وأخذ ما زاد عن القبضة، وإنما فعل هذا في الحج. وأما في غير الحج فإنه لم يفعله رضي الله تعالى عنه. فيقابله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وأرخو اللحى وأرجو اللحى، والغريب أنه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو بلغه الحديث لأنه هو الراوي له، لكنه رأى الحديث مخصصا بما سوى الحج. والحج يمكن أن يأخذ بعض شعر اللحية حتى يكون ممن قصر جميع رأسه. وفي هذا الفهم نظر، لأن معنى ذلك أن الإنسان يأخذ أيضا من رموش عينيه ومن حاجبيه إذا كان هذا الفهم صحيحا، ولا يلزم أن يكون فهم الصحابي فهما صحيحا. فعبد الله بن عمر كان أبوه عمر بن الخطاب ينكر عليه بعض أفعاله، ولذلك تأتي بعض أقواله وبعض أفعاله مخالفة لبعض أقوال وأفعال الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم. فهذا أيضا يقودنا إلى قضية أخرى، وهي إذا جاء الأثر عن الصحابي من قوله أو من فعله ومعارض بقول صحابي أو فعل صحابي آخر، فهنا استوت الرؤوس، فالإنسان مخير في الأخذ من هذا أو من ذاك. لكن إن كان هناك قرينة تدل على إصابة قول أو رأي أو فعل أحد الصحابيين، فهذه القرينة تقوي الأخذ بقول أو فعل ذلك الصحابي الذي أيدته تلك القرينة. مثل ماذا؟ مثل بعض العموميات من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكون ذلك الصحابي له مزية كالخلفاء الأربعة، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، هذا يؤيد أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين ينبغي أن يؤخذ به أكثر مما جاء عن الصحابة الآخرين، إن لم يكن هناك قرينة تؤيد رأي الصحابة الآخرين. ومما يؤكد هذا أن عمل الخلفاء الراشدين بمرأة من جمع من الصحابة، فإذا لم يرد عن الآخرين ما يخالفه فإن هذا يكون كما جاء في علم الأصول إجماعا سكوتيا، وإن وردت المخالفة عن بعض آحاد الصحابة فإن هذا يدل على أن باقي الصحابة قد وافقوا الخلفاء الأربعة لأنهم هم الأشهر والأكثر ذكرا. وعلى كل حال فمثل هذه هي التي يقع فيها الخلاف كثيرا، وهي إذا ما تعارضت أقوال أو أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ثم أحسن الله إليك، العبرة بما روى لا بما رأى.
نعم، العبرة بما روى لا بما رأى.
فضيلة الشيخ، هل حديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا صحيح أم ضعيف؟
حديث من شاب شيبة في الإسلام حديث صحيح، لكن جاءت السنة أيضا بالحث على خضاب الشيب، ولذلك كان بعض أهل العلم يحاول أن يطبق هذه السنة ولو مرة واحدة، مثل ما رأيناه من بعض المشايخ مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهكذا، فإنه مشغول عن الخضاب، فلذلك أذكر أنه كان يتمنى أن يخضب ولو مرة واحدة، وأظنه خضب إن شاء الله تعالى. أما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فإنه كان معروفا، من يراه يعرف أنه كان يخضب شيبه رحمه الله. وبعض أهل العلم يمكن يكون يشغله عن ذلك الطلب والتأليف والانشغال بأمور المسلمين العامة، فهذا له عذر في عدم الخضاب إذا كان ذلك يكلفه.
قل أحسن الله إليكم يا شيخ، قرأنا لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تسمية حجر إسماعيل بذلك الاسم ليس بصحيح، فهل يعود إلى أهل قريش؟ فما الصحة بذلك مع الدليل؟
الذي يظهر لي أن كلام الشيخ صحيح وفي محله، فالذي يظهر أن المكان الذي كان فيه إسماعيل عليه السلام هو مكان بئر زمزم، كما دل على ذلك الحديث الذي في البخاري في قصة هاجر أم إسماعيل ومجيء جبريل وحفر بئر زمزم أو نبع بئر زمزم. ومعروف بأن هناك مسافة يمكن في حدود 10 متر أو كذا فيما بين بئر زمزم وحجر إسماعيل، لكن التسمية كانت قديمة كما هو واضح، من يقرأ في كتب تواريخ مكة مثل تاريخ مكة للأزرقي وللفاكهي وهكذا يجد هذه التسمية كانت موجودة عند الأوائل، فقد تكون من قريش وقد تكون قبل ذلك، فالله أعلم متى كانت بداية التسمية.
أحسن الله إليكم، يقول هل تقطيع الله أكبر الله أكبر في الأذان بحيث تكون أحادية وليست ثنائية له أصل، وما هي السنة جزاكم الله خيرا؟ تقطيع الله أكبر في الأذان
بالنسبة للأذان الذي ورد فيه أن بلالا رضي الله عنه كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لذلك يمكن أن يقال إن من يقول الله أكبر الله أكبر قد شفع، ويمكن يكون الأمر غير ذلك مثل حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فشفعت أي صارت ثنتين وصارت شفعا. وكذلك التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صار أربعا، والأربع شفع لأن الوتر معروف، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة وهكذا، هذا الوتر، والعدد الزوجي هو الذي يسمى شفعا. فبعض الناس يفهم أن الشفع هو قرن التكبيرات، الله أكبر الله أكبر، وهذا فهم، لكن الذي يظهر لي أن المقصود بالشفع التثنية. لكن يرد على هذا إشكال، وهو أن الإقامة فيها الله أكبر الله أكبر، التكبير جاء شفعا، صحيح أن بقية الألفاظ جاءت وترا لا تقال إلا مرة واحدة، لكن التكبير جاء شفعا. فأجاب بعض أهل العلم عن هذا الإشكال بأن هاتين التكبيرتين جاءتا على أنهما تكبيرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، فكأن ثنتين صارتا واحدة فهي أيضا فرد وتر. هذا الذي يظهر من الجواب عن هذا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة،
يعني ما اسمه؟
أي من هو الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟
حقيقة أنا ذهني قديم في هذا، لكن الذي يظهر أنه يهودي اسمه مخيريق، كان أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في غزوة أحد، فقتل قبل أن يصلي، يعني أسلم ثم ذهب يقاتل فمات وهو لم تدركه فريضة. صحة هذا من عدمه، السير وما يأتي فيها فيها في كثير من الأحيان انقطاع وما إلى ذلك. فالذي يظهر لي أني قرأت هذا في صغر في سيرة ابن إسحاق، ولست أؤكد هذا، فليراجع في مضامه.
قل فضيلة الشيخ، إذا تعددت الفتاوى في مسألة ما وقد اختلف فيها الأئمة الأربعة، فعمن نأخذ الفتوى؟ ولماذا الإمام أبو حنيفة يكون مخالفا في كثير من الأحيان الأئمة الآخرين جزاكم الله خيرا؟
الجواب عن هذا الحقيقة فيه طول ويحتاج إلى تقعيد، ومسألة شائكة نوعا ما، لكن كجواب مختصر عن هذا أن الأصل في مثل هذه الاختلافات التي تحصل بين العلماء أنه إما بسبب عدم بلوغ الدليل لذلك العالم، أو بسبب أنه بلغه ولكنه يراه غير صحيح، أو بلغه ويعرف أنه صحيح ولكنه يتأوله بأحد وجوه التأول، فإما أن يرى أنه منسوخ، أو يرى أنه مخصص أو مقيد أو غير ذلك من الأمور التي تدخل في التأويل، وهذا أكثر ما يقع. ولذا فينبغي لطالب العلم حينما يقف على مثل هذه الاختلافات أن يرجع إلى دليل كل عالم. وتقدم معنا كلام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل الأئمة الأربعة وردت عنهم نحو هذه المقالة على أن أقوالهم تخطئ وتصيب، والرأي يخطئ ويصيب، وإذا صح الحديث فليضرب بالرأي عرض الحائط. فهذا هو الأصل فيهم رحمهم الله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يقلد بغير دليل إلا إذا كان معذورا كالعامي الذي لا يعرف الأدلة. وأما من كانت عنده القدرة كطلبة العلم فيرى دليل هذا ويرى دليل هذا ويستطيع أن يوازن ويرجح، فهذا يجب عليه أن ينساق مع الدليل ولا يتأثر بمحبته لإمام ما أو تقديره له. أما كون أبي حنيفة رحمه الله أكثر الأئمة مخالفة، فالسبب أن أبا حنيفة رحمه الله لم يطلب علم الحديث، وهو أقدم الأئمة لأنه ولد كما يذكر فيما بين سنة 80 إلى 90 وتوفي سنة 150 للهجرة، فعاش في الفترة التي هي بداية انتشار الحديث. فالصحابة تفرقوا في الأمصار وتكونت لهم مدارس، فإذا كان الحديث عند أهل مصر أو أهل الشام أو أهل الحجاز فيمكن أن لا يكون بلغ أبا حنيفة الذي كان يقطن الكوفة، وهذا هو الأعم الأغلب أن لا يكون الحديث بلغ أبا حنيفة رحمه الله. فلذلك اضطر لإعمال الرأي وفق أصول وقواعد الإسلام كما يرى، فأصبح يقع في مخالفة بعض الأحاديث لأنها لم تبلغه، أو ربما بلغته بعض الأحاديث ولكن له أصول في مذهبه يرجع إليها هي محل النظر، كان ينبغي أن يعاود النظر في تلك الأصول، منها أن الأصل عنده القرآن، وإذا ورد حديث في مسألة تكلم عنها القرآن فإنه في هذه الحال يأخذ بالقرآن ويترك الحديث، وهذا منهج خطأ، فإن القرآن فإن الحديث السنة مبينة للقرآن ومفصلة له. فعلى سبيل المثال مما يذكر أنه لا يأخذ بما زاد عن آية الوضوء التي في سورة المائدة، لا يأخذ به بما فيما جاء في السنة مثل النية والمضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة وهذه الأمور، هذه لا يقول بها أبو حنيفة لأنها لم تذكر في آية التيمم، وهذا من الخطأ، فآية التيمم إنما شملت كليات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر وبين، فما دام أنه صحت عنه هذه الأحاديث الكثيرة التي تصف وضوءه صلى الله عليه وسلم، فهل كان عليه الصلاة والسلام يجتهد من عنده من تلقاء نفسه؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم ولا يعمل إلا بوحي من الله جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فعلى كل حال هناك بعض الأعذار لهم، وأنصح بقراءة رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام التي يبين فيها أسباب اختلاف هؤلاء العلماء مما يدل على منهجية يريد أن يومئ إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أنك إذا عرفت أسباب اختلافهم فإنك تستطيع أن تأخذ بالرأي الصواب الذي يؤيده الدليل.
هذا يقول فضيلة شيخنا، يكون في كثير من كتب السير ضعف في الروايات، فما هي الكتب التي يمكن أن يعتمد عليها الطالب في السيرة النبوية أو سير السلف؟
حقيقة هذا الجانب وجدت له كليات عند العلماء، وأما ما يريده السائل من سؤاله فإنه لم يتحقق بشكل يثلج الصدر حتى الآن. أما الكليات التي ذكرها أهل العلم فهي التسامح فيما جاء في السير والمغازي، فيأخذون به على أنه من باب الإخبار لا غير، أي لا ينبني عليه حكم شرعي، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الإخبار عن بني إسرائيل فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن باب أولى أن نقبل هذه الأخبار التي تحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه مما لم يبلغنا. لكن إذا كان في تلك السيرة ما يستدعي التثبت فهذا يخرج عن هذا التقعيد، فإذا كان ذلك المذكور في السيرة ينبني عليه حكم شرعي، فالحكم الشرعي لا بد أن يستند إلى دليل صحيح فنطلب الإسناد حين ذاك. أو إذا كان في تلك السيرة ما يمكن أن يكون مؤثرا على بعض مسائل الاعتقاد مثل ما يتعلق ببعض الصحابة، فقد يكون ذلك الخبر يسيء إلى صحابي أو يذكر شجارا وقع بين الصحابة أو يسيء إلى عصر الأمة الإسلامية الأول وهم الدولة الأموية، فهذا ينبغي للإنسان أن يكون حذرا منه، لأن أكثر من دخل في الروايات التاريخية هم الشيعة كالواقدي ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وعوانه بن الحكم وأمثال هؤلاء المؤرخين كلهم شيعة، وهؤلاء صبوا جام غضبهم على بني أمية وعلى الصحابة الآخرين الذين يرون أنهم لم يبايعوا عليا رضي الله تعالى عنه، فأساءوا إليهم وأخذوا يضعون الحكايات التي شوهت العصر الأول، وهذه الحكايات حقيقة لو أنها استبعدت من كتب التاريخ لبقي تاريخا ناصعا حتى وإن كان فيه بعض ما يمكن أن يتسمح فيه، فلا بأس بذلك إذا كان فقط من باب الرواية.
صلى الله إليكم. يقول ما صحة حديث إن الله يكره الجبر السمين؟
ما أدري يعني. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية السمن هذا حصل في إخباره صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات ويظهر فيهم السمن، يعني حينما ذكر الأقوام الذين في آخر الزمان ذكر من صفاتهم أنه يظهر فيهم السمن، وصدق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فإن السمن ظهر فينا بشكل واضح في هذه الأزمان. يعني قبل ما يقرب من 30 سنة ما كان السمن بهذا الشكل الذي نراه الآن، لا شك أن الكيماويات وهذه المأكولات التي دخلت فيها هذه الكيماويات والهرمونات سببت مثل هذه السمنة التي جاءت تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول لقد أرضعت حفيدي هذا لقد أرضعت حفيدي ابن بنتي مع أصغر بناتي، فهل يجوز لهذا الولد الزواج من بنات أخواله وخالاته الذين هم أبنائي، وهل يجوز لأخته الأصغر منه الزواج من أبناء أخوالها وخالاتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الشطر الأخير إيش؟
وهل
يجوز لأختي؟
وهل يجوز لأخته الأصغر منها الزواج من أبناء أخوالها وخالاتها؟
أخته هو
لأخت الولد.
نعم. حكم الولد يختلف عن حكم أخته، فما دام هو الذي رضع من جدته فأصبح ابنا لهذه الجدة، فلا يجوز له أن يتزوج من أبناء أخواله وخالاته لأنه صار أخا لهم وخالا لأبنائهم أو عما، فهذا بالنسبة للولد. أما بالنسبة لأخته فوضعها يبقى كما هو لأنها لم ترضع من جدتها، فيجوز لها الزواج.
صلى الله عليك. سمعنا أن لفضيلتكم ملاحظات على مصطلح الحديث للشيخ الطحان، فما هو يعني الملاحظ التي وجدت على هذا الكتاب بإجمال؟
الملاحظة التي على هذا الكتاب ملاحظة على بعض كتب المصطلح كلها، مثل الكلام في المتواتر والآحاد أخذا مما ذكره أهل الأصول، وفي هذا ما يفهم منها التشكيك في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج غير سليم، والتنبيه عليه في غير هذا الموضع، يعني تكلمت عن هذا كثيرا. أما بالنسبة لكتاب الطحان الذي أرى أنه كتاب منهجي وجيد يمكن أن يكون نافعا للمدارس والجامعات لأجل جودة ترتيبه، ولا أذكر عليه ملاحظات يعني ذات بال، لأنه جاء فقط مرتبا وبالذات لنخبة الفكر للحافظ بن حجر، هو استقى أكثر معلوماته من هذا الكتاب. قد يفهم في بعض الأحيان أفهاما معينة يمكن ما يعني يوافق على ذلك الفهم، ولكني قديم عهد به، فأتذكر أن له رأيا فيما يظهر في الحديث الغريب، وبالذات الغريب المطلق يمكن يحتاج إلى مراجعة في قوله أين تقع الغرابة أو شيء من هذا. كذلك أيضا في مبحث الصدوق وكون حديثه حسنا وما إلى ذلك، وكلام في الحديث الحسن يبدو أيضا أنه يحتاج إلى إعادة نظر، لكن لا أؤكد هذا لأني قديم النظر فيه. فعلى كل حال الكتاب في جملته فيما أتذكر أنه جيد في ترتيبه، وبالذات أنه هو الذي كان يدرس لنا حينما كنا ندرس في الجامعة، فكان ترتيبه في الحقيقة جيدا.
قبل أن تبدأ أحسن الله إليكم، هذه اللجنة المنظمة للدورة يقول حبذا تنبيه الطلاب جزاهم الله خير على تعبئة الاستبانات التي وزعت عليهم وعدم إهمالها، ولعل الإخوان يعني بعد انتهاء درس الشيخ سعد أو درس الشيخ علي جزاهم الله خير يعني أن يفيدون بآرائهم بالذات وضع الدورة، وبعد انتهاء الدرس يضعها الإنسان على طاولة الشيخ. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية والسداد، ولعل الشيخ أن يبدأ الدرس جزاه الله خير.
طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تكلمنا في خلال هذا الأسبوع عن بعض سير علماء الحديث، والتي رأينا منها كثيرا من الفوائد التي عكست لنا سيرة هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، واهتمامهم بالعمل بما علموا، وهذا واضح من خلال حرصهم رضي الله تعالى عنهم على العبادة والعمل الصالح، ورأينا نماذج من هذا. وهذه من الفوائد التي تستل من سير هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وهي قضية العمل بالعلم، مثل ما جاء عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر أنه قال كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به. بل من ينظر في تراجم العلماء يجد أن علماء الحديث إذا رأوا من الرجل العبادة والصلاح أقاموا له وزنا، وأصبحوا يتحرجون أيضا من الكلام فيه إذا كان ضعيفا من قبل حفظه، ولذلك يذكرون له هذا الجانب الحسن وهو جانب الزهد والعبادة والصلاح والورع، وينصون على ما يكون في الجانب الآخر أيضا، حيطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن علم الحديث يربي أيضا في أصحابه العمل والصلاح والعبادة وحسن السلوك وتزكية النفس، لا أقصد تزكيتها بامتداحها ولكن بالعمل بما يزكيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهكذا. فهذه من الفوائد المهمة جدا التي نستفيدها من سير علماء الحديث. من الفوائد أيضا الصبر على شدائد العلم والتحصيل، ورأينا نماذج رائعة من هذا، ونذكر أيضا ببعض النماذج التي فيها عبرة وعظة، مثل هذه القصة التي حصلت لمن يعرفون بالمحمدين، وهم محمد بن نصر المروزي ومحمد بن إبراهيم الروياني ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله تعالى. فهؤلاء الأربعة كانوا متعاصرين، وإن كان بعضهم أقدم وفاة من بعض، فالمروزي أقدمهم وفاة، ثم الروياني، ثم ابن جرير، ثم ابن خزيمة، ثم ابن جرير، أو العكس، لأن أحدهما توفي سنة 310 والآخر 311. نعم، ابن جرير 310 وابن خزيمة 311، فهم متقاربون نوعا ما. الروياني توفي سنة 307 ومحمد بن نصر المروزي توفي سنة 295. فأدركتهم الرحلة جميعا في مصر، فكانوا مترافقين لطلب علم الحديث في مصر، فكانوا يلتفون جميعا ويمشون إلى المشايخ ويجلسون في حلقهم ويدونون ما يسمعونه منهم، إلى أن نفد ما عندهم من المال والطعام، فأضر بهم الجوع رحمهم الله تعالى. فاجتمعوا ليلة في المنزل الذي كانوا يسكنونه وأخذوا يتشاورون ماذا يصنعون مع هذا الجوع الذي ألم بهم، فاتفقوا على أن يستهموا، أي يضربوا قرعة بينهم، فمن خرجت عليه القرعة يذهب ويسأل الناس، يعني يشحذ. وهذه ليست بالهينة على النفس، ولكن الضرورة أجأتهم، ما وجدوا مخرجا إلا هذا. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فكان هذا شديد الوقع على نفسه، فقال لهم أمهلوني حتى أصلي، فأخذ رحمه الله يصلي، فما أخذوا إلا والشموع متقدة والباب يطرق، الشموع تدل على أن هناك حاشية للسلطان قد جاءت، والباب يطرق، وإذا بمرسول من قبل والي مصر. لما فتحوا له الباب قال أين محمد بن نصر المروزي؟ قال أنا، فدفع له سرة، ثم دفع أخرى للروياني، ثم لابن جرير، ثم لابن خزيمة، وقال إن الوالي كان نائما فجاءه من ينبهه في المنام ويقول أدرك المحمدين، وكأنه أري أيضا البيت أو وصف له البيت أو سأل بعد هذه الرؤية من هم المحمدون، وربما ذكرت له أسماءهم في الرؤية، قد تكون الرؤية فيها تفصيل، ويمكن يكون أيضا سأل بعض المعبرين. فالمهم أن هذه كرامة حصلت لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، لكن بعد هذه الشدة التي حصلت لهم والتي كادت تفضي إلى هذه المفسدة، وهي أن يذهب إمام من الأئمة مثل هذا هؤلاء الأئمة فيسأل الناس، وهذا شديد الوقع كما قلنا على النفس. من هذه أيضا الفوائد التي تدل على صبرهم رحمهم الله الصبر على التأليف. فمن عانى التأليف يجد أن النفس تمل في طول التأليف ومعاناة العيش مع الكتاب فترة طويلة، فكثير من الناس يريد أن ينهي التأليف في أقصر وقت. لكن إذا ما نظرنا لكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو غريب الحديث، وهو أول كتاب ألف في غريب الحديث وأجود كتاب، فكتاب أبي عبيد هذا مكث أبو عبيد في تأليفه 40 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب يجمع مادته العلمية. فمثل هذا يدل على صبر وجلد في الطلب. كذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله مكث في تأليف التمهيد 30 سنة. وأما الحافظ ابن حجر ومعاناته للتأليف فتح الباري فقد نص عليه هو، فإنه مكث في إملاء هذا الكتاب 23 سنة وهو يملي هذا الكتاب على تلاميذه. أما جمع مادته العلمية مع المقدمة فإنه استغرق يمكن قرابة 30 سنة، وهذا جهد ليس بالهين. وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالصبر، وهذه من الدروس التي تستفاد من سير هؤلاء الأئمة. فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن صبر ظفر بإذن الله جل وعلا. من الفوائد المهمة التي أشرت إليها بالأمس وأؤكد عليها اليوم الإنصاف والعدل مع أي كان. فعلماء الحديث رأوا أنهم في مقابل مسائل مهمة جدا، وهي الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستلزم الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وهذا الكلام يتخوف منه هؤلاء الصالحون أن يكون غيبة يغتابون بها هؤلاء الناس فتكون سيئات في صحائفهم، فكيف يستطيعون التوفيق بين الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب الغيبة المحرمة؟ كان هذا يشغل بعض العلماء، وبالذات إذا كان الرجل الذي يتكلم فيه من الصالحين. أما لو كان كذابا أو فاسقا فهذا لا يتحرجون منه، ولكن المشكلة حينما يكون رجلا صالحا، مثل ما جاء في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك حينما رأى عباد بن كثير تخرج منها أحاديث منكرة ينقل إليه الطلاب أنه حدث بكذا وكذا، أحاديث يستنكرها ابن المبارك ولا يمكن الصبر عليها ولا بد من بيانها للناس ولا بد من بيان حال عباد بن كثير هذا للناس حتى يحذروا من هذه الروايات التي يرويها. لكن وقع ابن المبارك في مشكلة أخرى، وهي أن عباد بن كثير هذا رجل صالح زاهد عابد، فماذا يصنع؟ فذهب يستشير شيخيه سفيان الثوري والإمام مالكا رحمهما الله، فقال إن عباد بن كثير حاله معروفة، ولكنه إذا حدث ببلاء عظيم، أفترون أن أبين أمره؟ قالوا بلى بين أمره. فكان عبد الله بن المبارك بعد ذلك إذا ذكر عنده عباد بن كثير في مجلس أثنى عليه في دينه، لم يبخسه حقه، ثم بين أمره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذرهم من أخذ الحديث عن عباد ابن كثير. شبيه بهذا سؤال وجهه يحيى بن سعيد القطان لبعض شيوخه، فيقول: سألت شعبة وسفيان بن سعيد يعني الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل الذي لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فقالوا جميعا: بين أمره. يقول أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويتهم ويصحف، قال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أثر ذلك من الغيبة؟ قال: لا، هذا يعني ليس من الغيبة. لذلك اجتهد علماء الحديث في هذه المسائل اجتهادا لا يوجد له نظير، حتى إنهم أصبحوا في مواجهة بعض أقاربهم، فأصبح الواحد منهم في مواجهة ابنه وفي مواجهة أبيه وفي مواجهة أخيه وهكذا، ولهم في هذا قصص مسطورة تدل على تجرد هؤلاء الأئمة وعدلهم وإنصافهم. فعلى سبيل المثال علي بن المديني رحمه الله أبوه عبد الله بن جعفر السعدي المديني من رواة الحديث، ولكنه ضعيف من قبل حفظه، فأصبح علي بن المديني يتحرج من الكلام في أبيه، لأنه ممن يبين أوهام الرواة وأغلاط الرواة الآخرين، وينص على أن فلانا ثقة وفلانا ضعيف، لكن ماذا يقول في مقابل أبيه؟ وبالذات إذا سئل عنه، فإنه سئل عن أبيه مرة فأطرق، سكت وأرخى رأسه، فألح عليه بالسؤال فقال: إنه الدين، أبي ضعيف. أصبح الآن بين تقديره لأبيه وبين بيان ما يتعلق بدين الله، فقال: هذا دين، لا يمكن أن أجامل أبي ولا أحابيه. وكان قتيبة بن سعيد رحمه الله مرة من المرات قدم عليهم بغداد، فاجتمع عليه أهل الحديث يسمعون منه، لأن أسانيد قتيبة بن سعيد عالية، وكان من جملة الحضور علي بن المديني، وكانت له مكانة عند قتيبة بن سعيد، فيريد أن يتودد إلى علي بن المديني، فأصبح يحدث فيقول: حدثنا عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني، فصاح به أهل الحديث الحضور، قالوا: يا أبا رجاء، ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه ابنه. هو ليس ساخطا على أبيه سخطة غضب أو ما إلى ذلك، ولكن قصدهم أن ابنه يرى أنه ضعيف، فأنت كأنك تحابي وتجامل علي بن المديني، فهو ممن يعرف ضعف أبيه، فلا تحدثنا عن عبد الله بن جعفر، وإنما حدثنا عن الشيوخ الثقات. وكان مرة من المرات هؤلاء الأئمة الثلاثة الأقران الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين عند أحد الشيوخ، وكان من عادتهم الانتقاء، قد يكون للشيخ أحاديث كثيرة، فبعض هذه الأحاديث تكون عندهم، فيقول: لا داعي لتكرار الروايات، يريدون أن ينتخبوا. وعملية الانتخاب عند المحدثين هذه مسألة يعني تحتاج إلى وصف طويل، لكن خلاصتها ما نسميه نحن بالاختصار بسبب ضيق الوقت، فيريد الواحد منهم أن يأخذ الأحاديث التي بالدرجة الأولى لا توجد عنده، أو قد توجد عنده ولكنها عند هذا الشيخ عالية، أو لها خصوصية معينة كأن تكون بأسانيد جيدة وهكذا. ومن الأحاديث التي تختصر وتترك الأحاديث المكررة عندهم، أو الأحاديث النازلة يعني أسانيدها فيها زيادة رجال، أو الأحاديث التي من طريق بعض الضعفاء. ويحيى بن معين ما كان يجامل، كان فيه جرأة، فأخذوا ينتخبون من أحاديث شيخ من الشيوخ جلسوا عنده وأوكلوا المهمة ليحيى بن معين، فأخذ يعلم على بعض الأحاديث التي يريدون استبعادها، ومنها أحاديث عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني. وكان علي ينظر إلى يحيى بن معين وهو يستبعد أحاديث أبيه لأنها ضعيفة، ولا يريدون أن يسمعوا أحاديث هذا الشيخ. فالإمام أحمد أحرج، فتكلم بعد ذلك مع يحيى بن معين فقال هل أبقيت هذه الأحاديث؟ يعني الإمام أحمد لمس التغير في وجه علي بن المديني، يعني كأن فيه إهانة له حينما تستبعد أحاديث أبيه، هل أبقيتها وما يضرنا شيء أن نستبعدها بعد ذلك؟ فرفض يحيى بن معين، قال لا أحابي في دين الله أحدا أو كلام نحو هذا. وهذا وكيع بن الجراح رحمه الله جلس للتحديث لما قدم عليهم في بغداد، واجتمع عليه طلبة علم الحديث، فابتدأ وقال حدثنا أبي وسفيان الثوري. أبوه الجراح بن مليح أيضا ضعيف من قبل حفظه، فلما قال حدثنا أبي وسفيان الثوري قالوا صاحوا به، قالوا لا نريد أباك، حدثنا عن سفيان الثوري. فأعاد مرة أخرى فصاحوا به مرة أخرى وثالثة، وفي الرابعة قال من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، حدثنا سفيان الثوري، وأخذ يحدثهم عن سفيان الثوري وترك الحديث عن أبيه. فهذا كله يدل على إنصاف هؤلاء الأئمة وعدلهم. بل أبو داود السجستاني صاحب السنن ابنه عبد الله قال فيه أبو داود ابني كذاب، ولكن يبدو أنها هفوة وقعت من عبد الله في صغره، أو يرى الأب من ابنه شيئا لا يحتمله، لأن عبد الله عرف عنه الأئمة بعد ذلك أنه ثقة ومن علماء الحديث، فقالوا هذه كلمة من الأب في مقابل ابنه لعله بسبب أنه رأى منه شيئا في الصغر فقال ما قال رحمه الله تعالى. ولكن كون أبي داود أطلقها في حق ابنه هذا يدل أيضا على عدل وإنصاف أبي داود رحمه الله. هذه المسألة أيها الإخوة تجرنا إلى قضية مهمة، وهي الكلام في الرجال جرحا وتعديلا وما ينبغي في هذا. فمن المعلوم أنه لا أحد يسلم من الخطأ. يقول الإمام أحمد كان مالك من أثبت الناس وقد كان يخطئ، فمالك ذاك الجبل في الحفظ والإتقان مع ذلك هو يخطئ. ومن الأخطاء التي كانت تصدر من الأئمة أخطاء جعلتهم يؤلفون كتب العلل، وأهم الأسباب الدافعة لتأليف كتب العلل والكلام في علل الأحاديث أخطاء الرواة الثقات. فكم من الأحاديث التي انتقدت على سفيان الثوري وعلى شعبة بن الحجاج وعلى سفيان بن عيينة وعلى الإمام مالك وعلى هؤلاء الأئمة، والسبب أنها أخطاء وقعت منهم لأنهم بشر، والبشر لا ينفك من الخطأ. ولكن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فهؤلاء الأئمة أخطاؤهم قليلة في مقابل إصابتهم، ولذلك ينبه على هذه الأخطاء حتى تجتنب، ولكنها لا تؤثر في مكانة هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فمن هذه الأخطاء التي تذكر هذه المسألة التي ذكرها ابن مندة عن محمد ابن نصر المروزي الذي ذكرت قصته قبل قليل مع المحمدين الآخرين. محمد بن نصر المروزي من أئمة أهل السنة، وممن ألف في أصول الاعتقاد، ولو لم يأتي إلا كتابه تعظيم قدر الصلاة الذي هو من الكتب التي ألفت في مسائل الإيمان لكفى بهذا الكتاب، فهو من أروع الكتب التي ألفت. ولكن يقول عنه ابن مندة إنه ممن تكلم في مسألة اللفظ، وهذه المسألة مسألة مشؤومة أثارت زوبعة، وقع ضحيتها أي ضحية هذه الزوبعة بعض كبار الأئمة كالبخاري ومحمد بن نصر المروزي رحمهم الله تعالى. فالبخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد ردا على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة بل هي من إنشائهم هم، فرد عليهم رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد. فظن بعض الناس أن البخاري يقول إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذه المسألة من المسائل التي جاءت في فترة حرجة بعد تلك الزوبعة التي أثارها المعتزلة والتي أوذي فيها من أوذي من الأئمة ومن جملتهم الإمام أحمد، فكانت مدعاة لوجود هذه الحساسية المفرطة، ومنشأها أنه ما دام القرآن غير مخلوق فألفاظنا بالقرآن هل تكون مخلوقة؟ لم تكن المسألة تميزت في بدايتها، لأن الأئمة ميزوا بعد ذلك فقالوا الصوت غير المتلو، فالمتلو وهو القرآن غير مخلوق، هو منزل غير مخلوق، هو كلام الله، وأما صوت القارئ فهو مخلوق. لكن الأولى الابتعاد عن هذه القضية وهذه الشبهة، لكن أثارها بعض شياطين الإنس والجدل العقيم. فالمهم أن هذه الزوبعة شملت البخاري فظنوا أنه يقول إن القرآن مخلوق، وكان من جملة من حسده محمد بن يحيى الدهلي وهو من شيوخه فتكلم فيه، وثارت قضية أساءت إلى البخاري رحمه الله. ولكن بعد أن هدأت الزوبعة عرف الناس مقدار البخاري وأنه لا علاقة له بهذه المسألة. كذلك محمد بن نصر المروزي ممن أثر عن هذا الكلام، والذي يظهر أنه فرق بين القرآن وبين الصوت، والتفريق هو في أصله لا بأس به، لكن الأولى الابتعاد عن هذه المسألة لأجل ما تحدث من الشبهة. لذلك انظروا إلى عدل وإنصاف الذهبي لما ذكر كلام ابن مندة في محمد بن نصر المروزي، قال قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعمالهم، يعني وخلق أعمالهم، والإيمان فقول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمقروء الملفوظ هو كلام الله ووحيه وتنزيله وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة، ولو أن هنا تكمن الأهمية، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا بالنصر ولا بالمندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي، والله هو الهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. فهذا من العدل والإنصاف الذي تحلى به الذهبي رحمه الله بسبب نبوغه في علم الحديث، وبالذات علم الرجال، فإنه كان من مؤرخ الإسلام بلا مواربة. ولعل مما يؤكد هذا مثل هذا المثال الذي أضربه، فالحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لما تكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث من أحاديث صحيح البخاري، قال: ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، يعني البخاري ومسلم، والنسائي أخرجوا حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق الإمام مالك، والأصل أن ما رواه الإمام مالك سيكون عنده في الموطأ. فالحافظ بن حجر يقول: هذا الحديث ليس في الموطأ، ومن قال إنه في الموطأ فهو مخطئ، يعني يخطئ الآخرين، ويبين أن سبب خطأهم أنهم رأوا الشيخين والنسائي رووا الحديث من طريق مالك فظنوا أنه في الموطأ. فانظروا هذا الإصرار من الحافظ بن حجر، ومع ذلك فالحديث في الموطأ. الحافظ بن حجر يعني إذا لقب الحافظ أو قيل قال الحافظ فينصرف الذهن إلى أن المقصود الحافظ بن حجر، ومع ذلك يجهل أن هذا الحديث في الموطأ. ومن أراد أن ينظر إليه فلينظر الموطأ برواية محمد بن حسن الشيباني، الحديث فيه رقم 982، نفس حديث إنما الأعمال بالنيات. فهل معنى هذا أن ابن حجر لا يعرف شيئا في علم الحديث ونبدأ نتطاول عليه؟ لا، كل البشر يخطئون ويصيبون، لكن أخطاء مثل هؤلاء الأئمة لا تكاد تذكر في بحار حسناتهم. والبخاري وهو حافظ زمانه وآية الحفظ والإتقان، لابن أبي حاتم تعقب عليه في كتابه التاريخ بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب بأكمله ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة، وهو يرى أوهاما وقع فيها البخاري رحمه الله. كذلك الخطيب البغدادي في كتابه الموضح الأوهام الجمع والتفريق، أكثر هذه الإيضاحات عن البخاري، يقول هذا الراوي قال عنه البخاري كذا وأخطأ البخاري والصواب كذا وكذا وكذا. وليس البخاري فقط، بل بين أوهام أئمة آخرين كالإمام مالك ويحيى بن معين وغير هؤلاء الأئمة في ما وقعوا فيه من أوهام في الرواة. فالمهم أن أخطاء الأئمة الذين يذكرون وهم أهل الجرح والتعديل موجودة في الكتب، فهل يقال عن هؤلاء الأئمة إنهم لا يعرفون في شيئا في علم الحديث؟ نعوذ بالله من الهوى ومن الظلم والحيف والجور. مما يتعلق بهذه المسألة أن الأئمة كانوا يهضمون حق أنفسهم ويعرفون هذه الجوانب، فمكحول رحمه الله إذا سئل لا يجيب حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأيي، والرأي يخطئ ويصيب. فهذا يفيد في جانب التواضع، ولكنه يشير أيضا إلى أنهم يعترفون على أنفسهم بأنهم يمكن أن يخطئوا. ولكن للإمام مالك رحمه الله مقولة نقلها عن القاسم بن محمد أعجبته، وهي مقولة رائعة، يقول: بلغني عن القاسم بن محمد كلمة أعجبتني، وذاك أنه قال: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. من هم هؤلاء الرجال الذين لا تذكر عيوبهم؟ من غلبت محاسنهم على مساوئهم. من العدل والإنصاف أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله كان معروفا بتشدده في الرجال، ولا يروي إلا عن ثقة، هذا في الأعم الأغلب، ولكنه مع ذلك قد يروي عن بعض الرواة الذين يوصفون ببدعة. فالمروذي تلميذ الإمام أحمد يقول سألته، يعني سأل الإمام أحمد عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد كيف هو، فقال كان مرجئا قد كتبت عنه، وكانوا يقولون أفسد أباه، يعني بروايته عن أبيه، وكان منافرا لابن عيينة، وكان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصما. فهذا من عدل الإمام أحمد رحمه الله وإنصافه. ولو أن كل من وصف ببدعة من الرواة أهدرت رواياته لما بقي لنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. فقتاده رحمه الله كانت تدور عليه أحاديث أهل البصرة، وكان مكثرا من الحديث، ومع ذلك وصف بأنه قدري. فهل نقول إن قتاده مبتدع ونترك رواياته؟ للذهبي أيضا كلام في هذا في السير حينما ذكر هذا الكلام عن قتاده، مضمون كلام الذهبي رحمه الله أن مثل هذا الإمام خطأه محتمل، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له، ولا نقلده في خطأه، ولا بد من بيان هذا الخطأ، لكن خطأه هذا مغمور في بحار حسناته، ويدعو له بالمغفرة والرحمة. بالنسبة للداعية إلى البدعة، عندهم أن الرجل إذا كان رأسا في البدعة يدعو إليها، فإنه من باب كسر شوكة بدعته يهجر ويترك حتى يبتعد الناس عنه، لأنه ما دام مؤثرا بهذا الشكل فالأولى أن يقال للناس ابتعدوا عنه، يحذرون منه، ولو قيل خذوا منه ولا تلتفتوا إلى بدعته، فإنه قد يقع أناس كثير في شباك هذا الرجل، وبالذات إذا كان متكلما. فلذلك كان منهج الأئمة إبعاد الناس عن أهل البدع حتى وإن احتيج إليهم. أما إذا كان الراوي يروي ولا يتكلم في بدعته فهذا يحتملون عنه تلك الأحاديث. الحقيقة أن الكلام في الفوائد التي يمكن أن تستل من علم الحديث كثير جدا، ولعلنا أتينا على بعضه مما كنا ذكرناه، وبالذات أنه يربي في طالب علم الحديث التواضع واتهام النفس واحتقارها، والحرص على العبادة والزهد والصلاح والخوف من الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى، والعدل والإنصاف مع الناس والالتزام في أحكامه على الناس. ربما كان الراوي متكلما فيه وربما كان موثقا، فكيف نستطيع الخروج من هذا المأزق؟ موازين وضعها أهل العلم في هل الجرح مفسر أو غير مفسر، فيؤخذ الجرح المفسر ويقدم على التعديل. كل هذه الأمور تربي في طالب علم الحديث اتزان الشخصية والخوف من الله جل وعلا والحرص على تزكية النفس وعلى العبادة. وهذه الأمور يبدو أنني أكثرت من الكلام فيها، لكن في المقابل أيضا ما كان أهل الحديث يخلون مجالسهم من الطرف، وربما كان في حياتهم بعض الطرف نختم بها هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فمن ذلك هذه الطرفة التي وقعت بين الطبراني وقرينه أبي بكر الجعابي بمحضر ابن العميد أحد الأمراء والوزراء في ذلك العصر. فيقول ابن العميد: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألد من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. معروف شهوة الحكم ما هي. يقول: حتى شاهدت مذاكرة بين أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. يعني كان العلماء في ذلك الوقت يأتون عند الأمراء والخلفاء للمصالح التي لا تخفى عليكم، نصحهم وإرشادهم. والخلفاء في ذلك الوقت كانوا أيضا محبين لأهل العلم وللعلم، وربما كانوا يروون وهكذا، كما طالعناه في الكلام عن الزهري ونحوه رحمهم الله أجمعين. فهذه المناظرة أو المذاكرة التي وقعت، يقول كان الطبراني يغلب أبا بكر الجعابي بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي للطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هاته. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي قال حدثنا سليمان بن أيوب، ثم حدث بالحديث. فقال له الطبراني: أتدري من سليمان بن أيوب هذا؟ قال: لا. قال: أنا الذي حدثت أبا خليفة الجمحي بهذا الحديث، فخذه عني بعلو، أنا أحدثك به وأنا أكون شيخك في هذا الحديث. وأصبح يعلو عليه. هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. فأبو ابن العميد لما رأى افتخار الطبراني على قرينه الجعابي بهذا الافتخار، يقول: تمنيت أني في مكان الطبراني في تلك اللحظة، لأن لذة الافتخار على الأقران لا تخفى عليكم. من هذا أيضا أن بعض علماء الحديث كان عندهم بعض الدعابة والمزاح، وهذا مذكور أيضا حتى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده جارية يمازحها في بعض الأحيان، وكانت هذه الجارية أعجمية، فيقول لها عبد الله بن عمر: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فكانت هذه الجارية تغضب إذا قال لها عبد الله بن عمر هذا الكلام، فيضحك عليها عبد الله بن عمر وهو صادق، فالرب جل وعلا هو الذي خلق الكرام وخلق اللئام. فلم يقل زورا ولا بهتا، ولكنها كأنها تشعر بأن في هذا إهانة لها، وليس الأمر كذلك. أيضا الطبراني رحمه الله كانت عنده أحيانا بعض الدعابة، فقرئ عليه في يوم، معليش يعني أحيانا بعض الدعابات يكون فيها يعني كلام يغتفره أهل الحديث، خاصة إذا كان من باب التصحيف وما إلى ذلك، فهذا يغتفرونه. فقرئ عليه في يوم من الأيام، قرأ عليه طاهر بن لوقا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل حصى جماره. هذا حديث ليس بصحيح ولكنه مروي، فصحف هذا الراوي وقال كان يغسل خصى حماره، معروف يعني أن اللفظ مستبشع. فالطبراني من دعابته سأل هذا الطالب، قال: ما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ قال: التواضع. وكان هذا الطالب كالمغفل، يعني فيه غفلة. فإذا كان تصحيف هذا يؤكده بهذا التفسير، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا التواضع، فهذا يدل على أنه فيه غفلة. فالطبراني قال هذا ممازحا له، ولا كان بإمكانه أن يرد عليه ويقول إنك صححت هذا اللفظ. ممن عرفت عنه الدعابة الأعمش رحمه الله، وهو من كبار علماء الحديث، كان أحيانا عسرا في الرواية، لا يكاد يحدث الطلاب ويلاقون منه الشدة في حال التحديث. فمر والأعمش سمي أعمش لأنه ما كان يبصر، يعني إبصاره قليل، فيحتاج أحيانا من يقوده. فمرة من المرات خرجوا في جنازة، فلما خرجوا في جنازة أمسك أحد طلبة علم الحديث بيده يقوده، فلما صلوا على الجنازة ورجعوا أخذ يقوده حتى ذهب به في الصحراء، وقال له: شوف أنت الآن في الصحراء وما في أحد معك يقودك، فإما أن تحدثني وإما أتركك في هذه الصحراء. فغضب منه الأعمش وأخذ يحدثه بأحاديث، قال: أعدني الآن. فلما رجعوا وجاء عند باب بيته، كان هذا الطالب ذكيا متفق مع بعض طلبة علم الحديث، فلما مشوا أعطى الألواح الحديث التي كتبها في الألواح أعطاها لبعض هؤلاء الطلبة وقال اذهب، ما يأمن من الأعمش. فلما وصل الأعمش عند بيته صاح به على أساس يجمع الناس عليه وقال امسكوا هذا الفاسق. فقال هذا ليس إليك، وأخبر بأن الأحاديث اذبلت هرب. فقال هذه الأحاديث التي حدثتك بها كذب. قال أنت أرفع وأجل من أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشي على غيري، الأحاديث أخذناها ومشينا. كذلك صالح جزاء، طبعا الأعمش يعني طرف كثيرة، لكن أحببت يعني إتحابكم بها بختام هذا المجلس حتى لا يقال إن أهل الحديث أهل جفاف، فنأخذ يعني مجرد نعم. فصالح بن محمد جزرة كان من أكثر علماء الحديث دعابة رحمه الله تعالى، وكان قرينا لأبي زرعة الرازي، وكان في بلد آخر. فلما توفي محمد بن يحيى الذهلي جلس في مكانه شيخ آخر يحدث، فكتب صالح جزرة بما حصل لأبي زرعة، فأخذ أبو زرعة يضحك وقال رحمه الله صالحا، فإنه كان يضحكنا شاهدا وغائبا، يعني إذا كان حاضرا وإذا كان غائبا. فهذه الكتابة التي جاءت فيها أيضا دعابة، وذلك أن هذا المحدث الذي جلس في مكان محمد بن يحيى الذهلي أخذ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فأصبح يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، يصحف لأنهم ما كانوا ينقطون، فيقرأ من الكتاب فيظن العبارة البعير، لأن رسم النغير والبعير واحدا إذا لم ينقط، هذا معروف، فصحف هذا. وهذه الأمور من التصحيف يعني نذكرها نحن حين نتكلم عن علم الحديث وقضية التصحيف، ونأتي بمثل هذه الأمثلة. كذلك أيضا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، فلأجل أنه أيضا لم ينقط الكتاب قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس، يعني جمع أخرس. فصالح جزرة كتب في آخر الكتاب فأحسن الله عزاءكم في الماضي وأعظم أجركم في الباقي. يقول هذا قضي عليه ما دام أن هذه هي أحاديثه التي يحدث بها. ومن طرفه رحمه الله أنه مرة جاء عند شيخ شيعي، ومعروف بأن الشيعة يحملون على معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الشيخ كان يمتحن تلاميذه في بعض المسائل المتعلقة بالتشيع، ولكن صالح جزرة ذكي وصاحب دعابة وأراد أن يلعب على هذا الشيخ، فقال له هذا الشيخ من الذي حفر بئر زمزم؟ فقال معاوية. قال ومن الذي نقل ترابها؟ قال عمرو بن العاص. فأخذ يصيح به وهرب هذا الشيخ، فهذا من باب الإغاظة له. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
من بالله لفظك هذا سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا، لو ذاقها مدنف قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لا سلا. فعلا كانت الدعابة أو الدعابات طرف الوارد عن أهل الحديث مع ما مضى يعني شيئا طيبا. يقول بودنا لو أخبرتمونا عن دروس الشيخ الدائم في أي مكان تكون، وفقكم الله.
فيه درس لكن نحن توقفنا في العطلة الصيفية بسبب الدورات والأسفار، والدرس إذا تقطع أصبح باردا، فنبدأ إن شاء الله تعالى مع بداية الدراسة الدرس في مسجد عائشة بن أبي بكر قريب شارع الأبراج عصر الجمعة، في شرح ألفية العراقي وفي شرح بلوغ المرام عصر الجمعة إن شاء الله.
لعل الله يعني كل الدخل نصيب إن شاء الله،
نسأل الله ذلك.
جزاك الله خير، ولا ينسون الأخوان جزاهم الله خير تعبئة الاستبانة، رأي الشباب خاصة الحضور من طلبة العلم ومن الأخيار رأي مثلكم وأمثالكم ترى يهم الأخوان اللي نظموا الدورة جزاكم الله خير، وشكر الله للشيخ ولعل الشيخ علي أنه يكون متواجد إن شاء الله.
السلام عليكم.